أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس التأمل والتدبر في سورة الكهف، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قصة أصحاب الكهف، وهذه كانت نموذجا في كيفية التغلب وعلاج الفتنة في الدين. وآخر آية من آيات هذه القصة لما ذكر الله سبحانه وتعالى حاثا النبي عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، والآيات التي بعدها ناسب أن يكون هنالك توجيه بضرب المثل ابتداء لمشركي قريش، فقال سبحانه وتعالى واضرب لهم مثل الرجلين. هذان الرجلان فقير وغني، والمشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كالغني الكافر، ومآل المؤمنين مع النبي عليه الصلاة والسلام كالفقير الصابر المؤمن. فهذا المثل كأنه عيانا لتقريب حال المشركين إذا لم يتعظوا بحقيقة الحياة الدنيا. فالله سبحانه وتعالى قال واضرب لهم مثلا، والأمثال في القرآن أنواع وأقسام، والمثل هو تقريب المعقول بالمحسوس، يعني أمر معلوم معقول معنوي يقرب بمثل محسوس، إما بالقصة وإما بأمر رمزي وإما بالأمثال الطبيعية من إهلاك الأمم أو من التفكر بالمخلوقات أو من التفكر بما حولك من عظائم قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمثال لتقريب هذا الأمر. في هذه القصة، قصة صاحب الجنتين، ذكرنا أن في سورة الكهف 4 قصص. هذه القصص في سورة الكهف، كل القصص تحقق مراد من انتقل لأجل أمر ما. فأصحاب الكهف خرجوا فرارا بدينهم فتحقق لهم مرادهم، وموسى خرج في رحلة لطلب العلم مع الخضر وتحقق له مراده، وذو القرنين كذلك سار الجهاد والفتوحات تحقق له مراده، إلا صاحب الجنتين لم يتحقق له مراده، وهو أنه تمنى دوام هذا المال وتمنى دوام هذه الجنة، وما ذلك إلا لافتتانه بالمال. فخطورة المال على هذا الصنف أو على عموم الناس جعلت هذا الرجل لا يصل إلى الأمر الذي قصده. في سورة الكهف هذه القصة الوحيدة التي ما تحقق مبتغى هذا الرجل. فهنا قال واضرب لهم مثل الرجلين، يضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثلا، والأمثال هي للاعتبار والأمثال للاتعاظ. لذلك قرأ أحد العلماء وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فبكى. قيل له لماذا تبكي؟ قال قرأت مثلا ولم أتعظ، فأنا لست بعالم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. فالأمثال تضرب للعبرة، تضرب للاتعاظ، تضرب للانتفاع، تضرب للاستفادة، لإضافة منافع دنيوية ومنافع دينية، لإضافة قيم لك في حياتك. واضرب لهم مثلا الرجلين، من هما الرجلان؟ ما ذكر الله سبحانه وتعالى لا اسم الرجلين ولا المكان ولا الصفة، وهذا مما لا يركز عليه في الأمثال ولا في القصص، لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نبني هذه الفوائد على قواعد وكليات وعلى العبر والمآلات. أي مآل هذه القصة ما هي القيمة وما هي الفائدة وما هي الثمرة من هذه القصة؟ فكان هنالك رجلان في فترة من الفترات، مؤمن وكافر، وكان لكل منهما مالا كثيرا. فالمؤمن ارتأى أن يعيش بكفاف من هذه الدنيا وأنفق جل ماله في سبيل الله، صدقات وأوقاف وأعمال البر وغيرها، وبقي عنده مال قليل يكفيه قوت يومه، ولكنه افتقر بسبب هذا الإنفاق. هذا مؤمن. الرجل الآخر ارتأى أن يستثمر هذا المال، دخل في التجارة واستثمر هذا المال. في زمانهم كان أعظم استثمار هو في الزراعة، كان له جنتين، ويصف الله سبحانه وتعالى هاتين الجنتين بوصف عجيب جدا، كأن هاتان الجنتان هنالك مهندس زراعي متخصص بالهندسة الزراعية، وهنالك يعني ترتيب عجيب في تصميم وفي هذا الزرع، وهو من الله سبحانه وتعالى، ولكن هو استدراج وابتلاء. فيقول ربنا سبحانه وتعالى هنا واضرب لهم مثلا، وهذه القصة هي قصة الافتتان بالمال والافتتان بملذات ومغريات هذه الدنيا والعلاج. اليوم سنذكر القصة فقط، في مجلس لاحق إذا كان في العمر بقية نذكر علاج هذه الآفة وهذا المرض. قال واضرب لهم مثلا، أي اضرب لكفار قريش مثلا رجلين. قال جعلنا، وهنا قال بضمير الجمع التعظيم في إشارة إلى عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الجعل وهذه النعم هي من الله سبحانه وتعالى. قال جعلنا لأحدهما، وما ذكر من هو، وما ذكر صفته وما ذكر اسمه، ولكن أحد هذين الرجلين جعل الله له سبحانه وتعالى هذه البساتين. قال: جعلنا لأحدهما جنتين، جنتين يعني بستانين وحديقتين. ما هي صفات هذه؟ وهذه من أنفس الأموال عندهم. قال: جنتين من أعناب، يعني جنة من أعناب والجنة الأخرى كذلك من أعناب، وهذا أجمل منظرا وكذلك أطيب ثمرا وأكثر انتفاعا. تعرفون العنب فيه العريش والمنظر والعناقيد وما شابه. ومع ذلك قال: وحففناهما بنخل، يعني دائر مدائر الجنات النخل. ومع ذلك وجعلنا بينهما زرعا، جنة من عنب والجنة الأخرى من عنب، وحول الجنتين النخيل، وبين الجنتين أصناف الزروع من الحبوب والفاكهة والثمار وغيرها التي ينتفعون منها. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: قال: كلتا الجنتين آتت أكلها. هنا طبعا أصل السياق أن يقول كلتا الجنتين آتت أكلهما، صح؟ قال آتت أكلها. هنا السياق يتغير إما بحسب اللفظ أو بحسب المعنى، أحيانا حسب المعنى، لكن هنا بحسب اللفظ. اللفظ يقتضي أن يكون هذا السياق إفراد الجنتين، وإما والله أعلم أنها أفردت من شدة تشابك الثمار كأنهما جنة واحدة. قال: كلتا الجنتين آتت أكلها، وصل الثمار فيها وما ينتفع منه يعني أعلى المراحل وأعلى الدرجات. قال: ولم تظلم منه شيئا، هذا توكيد، هذا يسمى توكيد واحتراس. يعني مع ذلك إنسان قد يزرع العنب أو عنده نخيل، ولكن أحيانا هذا العنب يصاب بإيش؟ يصاب بجائحة أو بآفة، هو موجود لكن لا يمكن الانتفاع به بسبب هذه الآفة أو بسبب هذه الحشرة أو بسبب هذا المرض. ولكن هنا الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل هذا الوصف أن هاتين الجنتين مكتملتان في كل المواصفات، يعني نقول أعلى المواصفات من حيث المنظر ومن حيث اكتمال الثمر ومن حيث الانتفاع من كل الثمر، أعلى نسبة أرباح، أعلى عوائد. مع أنه قال كلتا الجنتين آتت أكلها، الكل أثمرت، ولكن أكد هذا الأمر بقوله: ولم تظلم منه شيئا، يعني ما حصل نقص وما حصل تلفيات وما حصل هدر، استفاد من كل المحصول. قال: ولم تظلم منه شيئا، لا بنقص ولا بتلف ولا بشيء. قال: وفجرنا خلالهما نهرا. ومع ذلك، لأن سبب رئيسي من أسباب ديمومة المحاصيل، ديمومة البساتين والحدائق والمزروعات والفاكهة هي إيش؟ وجود الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال: ومع ذلك وفجرنا خلالهما أنهار تجري أو تخرج من باطن الأرض. الأصل أن التفجير الماء وجريان الماء مقدم على الثمر، أليس كذلك؟ لكن هنا قال كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء، قال وفجرنا خلالهما نهرا، في إشارة إلى أن نظر هذا الرجل أو نظر عامة الناس إلى المحصول وإلى الربح وإلى العوائد وإلى المنفعة وإلى الثمر بغض النظر عن أسباب وجود هذا الثمر. كثير من الناس نرى الثمار والزروع والأشياء الجميلة، ولكن قل من يتأمل ويتفكر بكيف وصل هذا الأمر إلى هذا الشيء. لذلك هنا قدم ما محله الاهتمام، ما محله تركيز الناس عليه، وهو الثمر. ثم قال وفجرنا خلالهما نهر. يقول سبحانه وتعالى: وكان له ثمر، هذا الرجل الكافر عنده ثمر، أي المحصول والمنتوج كامل وجاهز. فقال لصاحبه وهو يحاوره، صاحبه المؤمن، بعضهم قال هم أخوان وبعضهم قال هم صاحبان، لا يضر، هو العبرة بالمثل. وهو يحاوره هنا لما رأى نفسه عنده من المال وعنده من المحاصيل وعنده من المزروعات، وهذا صاحبه فقير، بدأ يتفاخر وبدأ يظهر قوته الاقتصادية عليه. قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وهذه الأشياء التي يتفاخر بها الناس، أمرين: المال والأتباع. قال له أنا أكثر منك مالا، قالها تفاخرا، وقالها تكبرا، وقالها تجبرا، وقالها ترفعا، مع أن الله سبحانه وتعالى يريد من العبد أن يذكر النعم التي أنعم الله بها عليه. وأما بنعمة ربك قال فحدث، ولكن شتان بين ذكر النعم من قبيل الترفع والتفاخر وبين ذكر النعم اعترافا بفضل الله عليه، هذا هو المطلوب. ولكن هنا قال أنا أكثر منك مالا، تجد كثير من الناس إيش عندك، أين أرصدتك، أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. هذا في الغالب الناس يتفاخرون ويترفعون على الآخرين، فهذا يوصل إلى الكبر ويوصل إلى الكفر ويوصل إلى الجحود. الأمر الثاني وأعز نفرا، عندي أولاد وعندي أتباع وعندي حراسة، وأعرف الوزير الفلاني وأعرف المسؤول الفلاني. بعض الناس هكذا يقول لك أعرف فلان وأعرف التاجر الفلاني، ويبدأ يعدد يتفاخر ويترفع على الناس بأنه أنت مسكين ما عندك حد ما تعرف حد. فغالب الناس يتفاخرون على الآخرين بهذين الأمرين، المال والأتباع. الأتباع العشيرة، الأولاد، الذرية، الخدم، الجند، الحراس، كثرة الموظفين، وهكذا يتفاخرون. نتيجة هذا التفاخر قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه بعدم الاعتراف بنعمة الله، هذا ظلم، وظالم لنفسه بأنه تفاخر بهذه النعمة على غيره، وظالم لنفسه لأنه كفر نعمة الله سبحانه وتعالى، وظالم لنفسه لأنه ما أدى حق المال لغيره. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، دخل هذا البستان وهو ظالم لنفسه. ما هي صورة هذا الظلم؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. كثير من الناس لما الله سبحانه وتعالى يعطيهم الأموال يقول معقولة يعني هذه الأموال ما تكفيني إلى أن أموت، أو معقولة أنا بعد هذا الغنى وبعد هذه الأرصدة والعقارات والشركات والتجارة والمصانع والمزارع، كثير من الناس معقول أنا أصير فقير؟ هذا لضعف يقينه، وهذا لقلة إيمانه، وهذا لالتصاقه بالدنيا يقول هذا الأمر. لكن هذا حاصل في أيامنا في زماننا، كلكم تسمعون عن بعض الأغنياء الذين بلسان المقال أو بلسان الحال قالوا هذه المقولات، ولكن افتقروا، أفقرهم الله سبحانه وتعالى. وقال مقولة أشنع، قال وما أظن الساعة قائمة، ومع ذلك هذا أوصله إلى الكفر. إذا الآن كفر بالبعث بعد الموت، قال أنتم مساكين، إيش ساعة، إيش يوم الآخر، خلينا نعيش الدنيا. قال وما أظن الساعة قائمة، إذن هنا كفر بالبعث بعد الموت. قال ومع ذلك تنزلا وجدلا، قال ولئن رددت إلى ربي، يعني لو كان هنالك أنا أمشي معاكم، لو كان هنالك في يوم آخر وساعة، لأجدن خيرا منها منقلبا. لأن هذا الصنف من الناس يظنون أن هذه الأموال وهذه التجارات هي بذكائهم، أو يظنون أن هذه الأموال هي لأن الله يرضى عنهم، لأن الله راض عنهم فأعطاهم هذه الأموال. هذا الصنف من الناس، كقصة العاص بن وائل، قصته مع خباب بن الأرت، والله سبحانه وتعالى أنزل في حقه آيات، قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ ولا أطلع الغيب ولا عنده عهد عند الله أنه سيكون له مال وولد أكثر من الدنيا. كذلك هذا قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لو فرضا في يوم آخر أنا سيعطيني الله سبحانه وتعالى أموال وذرية أكثر من هذا. الآن انتهى مشهد هذا الرجل الكافر، فيأتي دور المؤمن. وهنا أول فائدة أن المؤمن أو الداعية لا ييأس من الناس، يبقى ينصح ويبقى يوجه ويبقى يدعو. هذه تؤخذ من قال له صاحبه وهو يحاوره. هنا بدأ دور الصاحب الناصح، الصاحب المشفق على صاحبه. وهذا من حقوق الصحبة، أنك إذا رأيت من صاحبك يعني زللا أو خطأ فانصحه، ولا ينافي أدب الحوار أن تقول له بأمر هو واقع به، أن تقول له هذا الأمر أنت واقع به وهو خطأ، كما حصل هنا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة؟ هنا أرجعه إلى أصل وجوده. قال: ليش الترفع وليش التكبر وليش هذا الغرور؟ أنت أصلك من أمرين من الأمور التي لا قيمة لها، تراب وأنت تمشي على التراب، هذا أصل الخلق تراب، ثم الناس يتناسلون ويتواجدون، أصل كل واحد منا نطفة، هذه النطفة من القذارة ومن المهانة يستقذر الإنسان أن يراها. ليش الترفع؟ ليش التكبر؟ قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هذه الصحة وهذه البدانة وهذه القوامة هي من الله سبحانه وتعالى. ثم سواك رجلا، هنا قال: لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وهنا الثبات على المبدأ والجهر والصدح والصدع بالحق وبالتوحيد وبالإيمان. قال: لكن هو الله ربي. قال: الله ربي، الإله الذي أعبده هو خالقي وهو رازقي وهو الذي أعطاني الصحة وأعطاني النعم. وهذه فيها دلالات كثيرة من الاعتراف بالنعم ومن شكر النعم ومن إظهار هذه النعم وإرجاعها لله سبحانه وتعالى. قال: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لا يمكن، وهذا هو التوحيد الخالص، أن ترجع كل أمورك وشؤونك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ بالنصح بعد أن ذكره بأصل وجوده وذكره بأعظم نعمة هي نعمة الإيمان والتوحيد. قال له: يعني هذه الأموال تأتي وتذهب، ولكن الأصل هي التوحيد والإيمان. قال: ولولا إذ دخلت جنتك، أي فهلا الأصل والتصرف السليم والسديد والصحيح أنك إذا دخلت جنتك بدلا من هذا التكبر والترفع والجحود وكفران النعمة، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لذلك الإنسان إذا رأى ماله أو إذا رأى أولاده أو إذا رأى شيء يعجبه، وسع البيت، جمالية المنزل، عظم التجارة، الأرصدة، فليكثر من هذه الكلمات: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لأن نسبة كبيرة من الحسد يقع من الإنسان لنفسه، يحسد نفسه، يرى هذا الأمر، يقول هذه الأشياء تنتهي، ما شاء الله إيش كذا، ولا يقول ما شاء الله بلسانه، ولكن يحسد نفسه بسبب فراغ عينه. قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، لا تشوفني أنا فقير، لكن أنا عندي شيء أعظم من اللي عندك. لو علم الملوك وأبناء الملوك ما في قلوبنا أو ما عندنا لجالدون عليه بالسيوف. الإيمان وحلاوة الإيمان. هذا الرجل قال: ترى أنا عندي شيء أعظم من مما تملك من المال والتجارات والعقارات، هو الإيمان. فعسى ربي، الآن هنا يبدأ الدعاء، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. قالت عندك جنة، فأنا أسأل الله أن يعوضني خيرا من هذه، ولكن يوم القيامة. ويرسل عليها حسبانا من السماء. هنا بدأ يدعو عليه، لذلك يجوز الدعاء على الكافر أو على الظالم أو على المتكبر أو على المسرف إذا كان في ذهاب ماله مصلحة للمسلمين، أو إذا كان في ذهاب قوته أو تجارته مصلحة تعود على المسلمين، يجوز هذا الدعاء كما حصل لهذا الرجل. قال: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. وقال هنا من السماء لأنه قد لو جاءه جند أو شيء من الأرض قد يعني يدفع، ولكن هنا أكد قال حسبانا، إما مطر شديد أو ريح شديدة أو صاعقة، قول أكثر المفسرين صاعقة تنزل من السماء فتحرق كل الثمر فتصبح صعيدا زلقا، أي تصبح أرضا ملساء لا ينبت فيها زرع ولا عشب ولا أي شيء، ولا حتى صالحة للزراعة ولا يمكن حرثها. قال: فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. المطر إذا نزل الماء يغور في الأرض ولا تنتفع منه أبدا، إذا انعدم الماء لا يمكن أن يكون هنالك زرع وانتفاع، يغور الماء. كذلك ممكن ينتهي زمن المعادن الموجودة في باطن الأرض، ويمكن الله سبحانه وتعالى في لحظات أن يوقف الاستفادة من البترول أو يوقف الاستفادة من الغازات ومن المعادن، أو يمنعك من الاستفادة من المال، أو تجد كثير من الناس في لحظات عنده مليارات في يوم وليلة أصبح مديون، عنده أسهم كثيرة في يوم وليلة ضاعت كل الأموال، عنده عقارات في يوم وليلة، وهذا نفس هذا قال أو يصبح ماؤها غورا، يغور هذا الماء الذي هو أصل هذا الإنبات يصبح غورا في الأرض، فلن تستطيع له طلبة، ما تستطيع أن تطلب هذا الماء. ثم قال سبحانه وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، شوف كيف الوصف هذا، الإنسان يبدأ يقول كأنه يعني إيش اللي حصل، ما الذي حصل، وين المال؟ قال فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وين الأموال، وين العقود، وين الصكوك، وين التجارة، وين هذه القروض، وين راحت الأموال، وين الجند، وين العمال، كلها راحت. قال وأحيط بثمره، أي الإحاطة هنا شوف وصف دقيق، هذا كل الثمر ذهب ولا بقي شيء. قال وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، الآن ندم وين راحت الأموال هذه، وهي خاوية على عروشه، أرض ميتة أصبحت قاحلة ما ينتفع منها إطلاقا، مثل إنسان عنده بيوت مجمدة أو عنده أرصدة بضغطة زر خلص أوقفوا كل حساباته، يستطيع يستفيد منها أبدا؟ نفس الشيء. قال وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. وهنا فائدة، أن الشرك أعظم شؤم على صاحبه، الشرك أقصر سبب من أسباب الهاوية والهلاك، لذلك هنا أدرك أنه الشرك بالله عز وجل هو الذي أوصله إلى ما أوصله، قال ولم أشرك بربي أحد، ندم وتحسر على اللحظة التي أشرك فيها بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك قال ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. الإنسان إذا وقع في أزمة، إذا وقع في محنة، إذا وقع في ابتلاء، في تحدي، في مشكلة في هذه الدنيا، يطلب المدد بأمرين، بطريقين، إما يبحث عن نصرة خارجية، يجيب شريك، يجيب قوة، يستعين بدولة أخرى، يستعين بصديق، يقترض. قال ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، هذه عوامل النصر الخارجية، وما كان منتصرا بنفسه، أي وما استطاع أن يدفع هذه العقوبة بنفسه. إذن هذه كل وسائل النصرة، وكل وسائل التثبيت، وكل وسائل إعادة ما كان لم يمتلكها، ما امتلك شيء. قال ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى هنالك، أي يوم القيامة، الولاية لله الحق. وفي قراءة هنالك الولاية، هنالك الولاية أي النصرة الحقيقية هي يوم القيامة، بأن ينصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين ويخذل الكافرين الجاحدين. وفي قراءة الولاية أي الحكم، أي الحكم الحقيقي لجميع الخلائق، الحكم الحق هو يوم القيامة، هو خير ثوابا وخير عقبا، أي الله سبحانه وتعالى، وما يكون من نتائج وما يكون من نهاية في الجنة أو يوم القيامة هو هذا أفضل الثواب وأنفع الثواب، وخير عقبا أي خير مآلا ومردا. هذه قصة هي نموذج لفتنة المال، كيف أن الإنسان إذا رأى نفسه وإذا اغتر بما عنده من مال ومن جاه ومن يعني سلطان ومن ممتلكات ممكن يفتن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لكل أمة فتنة، قال وفتنة أمتي المال، يعني الفتنة التي تميزت بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي فتنة المال. يعني هذه خلاصة بعض الوقفات والفوائد من هذه القصة. بإذن الله يعني المجلس القادم نأخذ كيف نتجاوز هذه الفتنة، وما هو العلاج القرآني للتخلص من فتنة المال، وهو معرفة حقيقة هذه الدنيا. من عرف حقيقة الدنيا ما كان للمال يعني شيء أو شأن في حياته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.